وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل الشروع في كتاب الصلاة أود أن أقف قليلا حول ما بذلتم من مجهود في الامتحان، فلا مد من باب الوفاء أن أشكركم وأشكر جهودكم، فجزاكم الله خير جزاء وبارك الله بكم. عليكم السلام. كما يقال هذا الثناء، وإن كان أو وإن كنت أعتقد أن جميعكم كان بإمكانه أن يكون أفضل بتفاوت بين كل واحد مع الآخر، يعني كل واحد. أنا فبتمنى من الإخوان عليكم السلام والرحمة، بتمنى من الإخوة الأعزاء أن يراجعوا للمسابقة. أنا بعمد بالمسابقة لما بصلح بصحح حتى الخطأ، يعني بشير وين مورد الخطأ، وكثيرا ما بديش أقول دائما غالبا كثيرا ما بصحح الخطأ، خلي يعرف الأخ وين صار الاشتباه. فجيد أنه الأخ يراجع المسابقة صار عند الإخوان بالإدارة، يراجع وين صار محل الخلل. وأرجو أنه الأخ كل واحد بيعرف حاله بمحل معين وين قصر، ما يتكرر هذا التقصير في كتاب الصلاة وما سيأتي حتى في المواد الأخرى، ليس فقط في مادة اللمعة. لأنه أنا في قسم كبير من الإخوان لا أخفي عليكم تفاجأت بمحل ما، تفاجأت أنه يعني خينا الشيخ علي بيقبل نحكي. أنا الشيخ علي كنت متوقع هو الذي يتصدر القائمة، وإن كانت علامته جيدة حتى لا يتوهم البعض أنه لا، لا الشيخ علي من لعله هو الثاني كان، ولكن كان بإمكانه هو يعلم عندما يراجع المسابقة يعلم كان بإمكانه أن يكون أفضل، يعني يستطيع. حتى السيد جزاه الله خير جزاء هو الذي تصدر العلامة الأولى في الصف، وكان بإمكانه أن يأخذ 20، ولكن هي العلامة كانت العلامة القصوى 18.5، فحازها السيد فجزاه الله خير الجزاء. والأخوة الباقون جيدين 17-16 كذا، بس طبعا بهذا المقدار أنا بقول يعني 16 و17 أكيد بيقدر يأخذ 19 و20. المسابقة طبعا أنا قلت لكم سابقا مش سهلة كمان مش صعبة، يعني أكيد اللي دارس بالحد المتعارف، ما عم بقول كمان يسهر طول الليل، أكيد كان أجاب عنها بأكملها. على كل جزاكم الله خير الجزاء، كلنا مرقنا بهذه المرحلة، مش غلط نغلط، بس الخطأ أن نكرر الخطأ، انتفتوا، مش غلط نغلط، كل إنسان مش معصومين بينسى الواحد، بس نكرر الخطأ والتقصير لا، هون ما نوقف، صح سيد؟ ما نوقف. تكرار الخطأ فالعقلاء يذم ذلك. فإن شاء الله تعالى ما حصل من خطأ ومن تقصير في محل ما في الطهارة أرجو أن لا يتكرر في الصلاة وفي الكتب الأخرى. قال قدس سره كتاب الصلاة. قال فصوله 11. كتاب الصلاة دأب علماؤنا وأكثر علمائنا عليكم السلام والرحمة، دأبوا على أنه في كل كتاب، في كل كتاب يتعرضون إلى المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لماذا؟ للمسألة التي يريدون أن يبحثوا فيها. إلا أننا سوف نجد أن المصنف وكذلك الشارح عندما تعرضوا وتعرضا في كتاب الطهارة إلى كتاب الطهارة بحث هناك في المعنى اللغوي للطهارة مصدر طهور وما شاكل. عندما جاء إلى كتاب الصلاة ماذا؟ أغفل هذا الجانب ولم يتعرض ما معنى الصلاة في اللغة وما معنى الصلاة في الاصطلاح. فلذلك عبرت عليكم السلام ورحمة أن العلماء قد دابوا على أنه غالبا يعرفون الكتاب الذي يريدون أن يبحثوا به في معناه اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إلا أن في هذا الكتاب لم يتعرضوا لذلك، نحن سوف نتعرض إلى ذلك. أما الصلاة في اللغة فقد اختلف في معنى الصلاة لغة على ثلاثة أقوال. فذهب المشهور، صبحكم الله بالخير إخواني، إجوا آخر شيء ما التفتنا، صبح أنت مش أريح لك تقعد شيخ ولا ماشي الحال، لا تغير العادة، أحسنت. فذهب المشهور إلى أن الصلاة مشترك لفظي لمعان ثلاثة. المعنى الأول للصلاة، المشهور قال هذا القول، المعنى الأول للصلاة أن الصلاة لغة بمعنى الرحمة، والمعنى الثاني للصلاة بمعنى الاستغفار، والمعنى الثالث للصلاة بمعنى الدعاء. وهذا ما تعرض إليه المفسرون في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقيل في محله أن صلاة الباري تعالى على النبي بمعنى الرحمة، يعني إنزال الرحمة، وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار والمغفرة، وصلاة العباد نحن أمرنا صلوا عليه وسلموا بمعنى الدعاء لمحمد وآل محمد، صلوات الله على محمد وآل محمد. فتكون معنى الصلاة في اللغة على الرأي المشهور لها عدة معاني من قبيل المشترك اللفظي الذي مر معكم في المنطق ومر معكم في الأصول. هذا المشترك اللفظي ككلمة عين، تقول عين هو لفظ واحد ولها عدة معاني، طارة تقصد العين الجارية، طارة تقصد العين الباكية، وطارة صحيح. فذهب المشهور إلى أن الصلاة من هذا القبيل، أي هي مشترك لفظي لمعان متعددة. هذا المعنى الأول في اللغة. المعنى الثاني في اللغة هو ما تبناه في غير هذا الكتاب الشهيد الثاني، وقد خالف المشهور لغة في معنى الصلاة، فقال الشهيد الثاني أن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء فقط، حقيقة بمعنى الدعاء، وتستعمل بمعنى الرحمة والمغفرة مجازا. واضح؟ نعم. فالشهيد الثاني نظر إلى قول المشهور، المشهور ماذا قال؟ رحمة، مغفرة، دعاء، كلها استعمالات حقيقية، وضع حقيقي، الصلاة لهذه المعاني الثلاثة على نحو الحقيقة. الشهيد الثاني قال لا يكون ذلك على نحو الحقيقة إلا بمعنى واحد، وهو معنى الدعاء، وتستعمل في معنى الرحمة ومعنى المغفرة مجازا. هذا القول الثاني. والقول الثالث ما ذهب إليه جملة من الفقهاء وجملة من اللغويين، وقد تبنى ذلك صريحا صاحب الجواهر في الجزء السابع من جواهر الكلام صفحة 7. ماذا قال؟ قال العطف والماهر أفرين. قال صاحب الجواهر هناك أن الصلاة بمعنى واحد ليس إلا بمعنى واحد، وهي العطف والميل. إذا قلت بأن الصلاة لها معنى واحد وهو العطف والميل، إذن نقول إذن ماذا تقول في الرحمة وفي المغفرة وفي الدعاء؟ قال هذه مصاديق للعطف والميل، لأن هي ذات المعنى. يعني بمعنى أن الميل والعطف إذا كان من الباري عز وجل، فميل الباري هو ماذا؟ هو رحمة. فإذا كان من الملائكة فميل وعطف الملائكة هو مغفرة. وإذا كان من الناس، يعني من الناس، يعني من من؟ يعني من العبيد على مواليهم، فيكون بمعنى الدعاء. نحن نبحث بمعنى الصلاة. هذه معان ثلاثة تعرض إليها اللغويون في معنى الصلاة في اللغة، كما أنه قد حصل اختلاف في معنى الصلاة في اللغة، كذلك حصل اختلاف في معنى الصلاة في الاصطلاح. وقد لا يكاد تعريف للصلاة، أي تعريف اصطلاحي، لا يكاد يخلو من إشكال. لأنكم تعلمون، قد مر معكم في المنطق، أنه من شروط التعريف أن يكون التعريف جامعا مانعا للأغيار، صح؟ جيد. فبناء عليه قد يصل الحد في كثير من التعريف، حتى جامع المقاصد عندما تعرض، ونص على ذلك في كتابه، عندما تعرض لتعريف الصلاة قال: وأنا أعلم أن هذا بالدقة قد يرد عليه بعض الإشكالات، إما من جهة الجامعية أو من جهة المانعية، ولكن إلى حد ما يسعى الفقيه في تعريف الصلاة اصطلاحا إلى أن يكون تعريفه ماذا؟ جامعا مانعا. فلا بد أن يجمع جميع أقسام الصلاة ويمنع جميع الأغيار، وهذا إلى حد ما لم يوفق أحد إلى ذلك. نعم تتفاوت التعاريف فيما بينها، أن منهم من يرد عليه مثلا بعض التعاريف يرد عليه مثلا أربعة إشكالات أو ثلاثة إشكالات أو إشكالين وما شاكل، ومنهم لا ما شاء الله. فنحن حتى لا نطيل البحث ونوسع البحث كثيرا، نتعرض إلى تعريف المصنف في المقام، تعريف الماتن. ماذا عرف الماتن الشهيد الأول الصلاة؟ قال الشهيد الأول أن الصلاة تعريفها في الاصطلاح هي ماذا؟ قال: الصلاة هي أفعال مفتتحة بالتكبير، أفعال مفتتحة بالتكبير، مشترطة بالقبلة للقربة. ما معنى هذا الكلام؟ شوف الشهيد الأول كيف عرف الصلاة، قال: أفعال ماذا؟ يفتتحها التكبير، كما قيل في محله في بعض الروايات أن الصلاة أولها تكبير وآخرها تسليم، صحيح؟ هو ماذا قال عندما أراد أن يعرف الصلاة في الاصطلاح؟ قال هكذا: هي عبارة عن أفعال مفتتحة بالتكبير. يعني هذه الأفعال مبدأها وافتتاحها التكبير، ثم قال: مشترطة بالقبلة، يعني لا بد أن تؤدي هذه الأفعال متوجها إلى القبلة للقربة، أن يكون هذا الفعل باعتبار عبادي، فلا بد أن يقع قربة إلى الله تعالى، لأن هذا من الأمور العبادية، بل من عمود هذا الدين وهو الصلاة. جيد. للقربة. نعم للقربة. وأورد على هذا التعريف، نحن شو قلنا؟ أنه لا يخلو تعريف، لا يكاد يخلو تعريف من ماذا؟ من إشكالات، إما من جهة الجامعية أو من جهة المانعية. حتى هذا التعريف للشهيد الأول أورد عليه بعض الإشكالات. من هذه الإشكالات التي أوردت على هذا التعريف أن الصلاة، صلاة الخوف، تكون في معركة معينة، مثلا تكون في معركة معينة وأردت أن تصلي، قيل في محله أنك يجوز لك أن تأخذ العدو هو القبلة. لماذا؟ فلنفرض أن العدو من هنا وأنت هنا والقبلة هنا، فلا يمكن لك أن تستدبر العدو وتستقبل القبلة، لأنه العدو ينتظر منك هذه المسألة، ينتظر هذه الفرصة حتى ينقض عليك. أحسنت. فبناء عليه قالوا تستطيع أن تستقبل العدو حتى تكون على استعداد دائم للمواجهة، فسقطت القبلة في مثل هذا الفرض. صلاة الغريق أيضا قالوا كذلك، أنه لا تتعين عليه ولا يتعين عليه استقبال القبلة. فإذا قلنا، التفت الآن، إذا قلنا أن صلاة الخوف وصلاة الغريق وما شاكل تسمى اصطلاحا صلاة، مع أنها داخلة في تعريف الماتن أم ليست بداخلة؟ ليست بداخلة. لماذا؟ لأنه قد أخذ في التعريف مشترطة بالقبلة، وهذه لا يشترط فيها أن يكون موجها ومتوجها إلى القبلة، فتسمى صلاة إلا أنها ليس بداخلة. فيكون الإشكال هذا من جهة الجامعية ولا من جهة المانعية؟ جامعية. لماذا؟ لأن هذه تسمى صلاة إلا أن تعريف الشهيد الأول لا يجمعها. واضح إن شاء الله. جيد. ليس اضطرارية، نحن نقول هكذا، صلاة الخوف هي قائمة على الاضطرار، هي قائمة على ذلك، ليست أصلا فيها حالات دون حالات، مجرد ما حصل الخوف اسمها صلاة الخائف، صلاة الغريق، ليست مثلا الصلاة العادية الاختيارية وفي حالة ضرورة معينة مثل أشبه بالعنوان الثانوي، لا، هي بنفسها هكذا، لذلك لها كيفية خاصة، وكلكم يعلم كيف صلى أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أرض الطاف. على كل، فبناء عليه نقول اختصارا أنه قد اختلف في تعريف الصلاة اصطلاحا، أيضا ذكرنا تعريف الماتن وذكرنا ما أورد عليه من إشكالات. هناك تعريف أخرى تستطيع أن تراجعها، ذكرها في روض الجنان وذكرها صاحب الجواهر وذكرت في تضعيف الكتب، لا نطيل كثيرا بهذا المقدار كمقدمة للولوج والدخول في هذا البحث، كافي إن شاء الله نش نعمل بحث خارج على التعريف اللغوي والاستلاحي. ثم قال كتاب الصلاة ينقسم إلى 11 فصل، يعني هناك 11 فصل بدي يتحدث فيه المصنف حول الصلاة. الفصل الأول الذي تعرض إليه الماتن هو أعداد الصلوات الواجبة، أعداد الصلوات الواجبة، قال في أعدادها، يعني الفصل الأول من الفصول الأحد عشر ماذا هو؟ أعداد الصلاة الواجبة. في أعدادها اختلف في أعداد الصلوات الواجبة، فمنهم من قال أن الصلاة الواجبة هي 7، ومنهم من قال كالمحقق هي 9، وهناك بعض الأقوال الأخرى كالستة تجدها أيضا في بعض الكتب. فلأن المصنف قد ذكر 7 وثم الشارح ذكر أنه ذهب بعضهم إلى 9، سوف نتعرض إلى هذين الرأيين. في مقام التعداد قال الصلوات الواجبة أو الواجب 7، يعني 7 صلوات. الصلاة الأولى هي المتعارفة، الصلوات اليومية، يعني الصلوات الخمس اليومية. ثم تعرض بعد أن ذكر الماتن الصلوات اليومية، تعرض إلى بحث ماذا؟ إلى بحث لغوي إلى حد ما الشارح. قال لماذا سميت الصلوات اليومية باليومية؟ مع العلم أنه ماذا؟ أنه هذه الصلوات الخمس مشتملة على صلاتين ليليتين كالمغرب والعشاء، فإذا دخل زمان المغرب فقد انتهى النهار، انتهى اليوم، لأن اليوم في اللغة العربية يطلق على البياض فقط ولا يطلق على المجموع 24 ساعة، نعم قد يطلقه بعضهم ولكن هذا يحتاج إلى قرينة. فالشارح ماذا قال؟ قال عندما قلنا الصلوات اليومية لا يخلو الأمر، إما أن تلتزم بأن المراد من اليوم هو البياض فيكون المراد من الصلوات اليومية يعني إطلاق صلوات اليومية إطلاق تغليبي، لأنه من الخمس صلوات يوجد ثلاث صلوات في النهار صبح ظهر وعصر، فغلبوا هذه الثلاثة المغرب والعشاء فسميت بالصلوات اليومية تغليبا. هذا إن قلنا أن اليوم يطلق فقط على النهار، أما إن قلنا أن اليوم يطلق على مجموع النهار والليل فماذا؟ فيهون الخاطب. فساعة إذن لا إشكال أن تقول اليومية بما هو مشتمل على الليل والنهار الداخل هذه الصلوات الخمس بهذا الزمان بطوله، واضح إن شاء الله بعد. فقال والواجب سبع صلوات اليومية وهي الصلوات الخمس الواقعة في اليوم والليلة. الآن هذا البحث قال نسبت إلى اليوم تغليبا، تغليبا بناء على ماذا؟ بناء على أن المراد من اليوم قلنا فقط أن النهار، أو بناء على إطلاق اليوم لما يشمل الليل أيضا فيكون على ما يشمل الليل. خلصنا الصلاة الأولى. نعم، ولكن أصلا عندما تقرأ الآن في خصوصا في الاصطلاح المتشرعة والروايات الشريفة عندما يقول المعصوم اليوم، اليوم منه المراد منه ذكرنا سابقا البياض خاصة، وهذا ماذا؟ وهذا كثيرا ما يمر خصوصا في كتاب الطهارة، ومر معنا جزء منه عندما نقول في مسألة ماذا؟ في أحكام الحائض أنها أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام والتوفيق وما شاكل، هذه كله يبحث هذا البحث هناك عندما يدخل اليوم والليلة أو الليلة تدخل أو لا تدخل. والواجب الثاني الجمعة، كلكم يعلم أن صلاة الجمعة ماذا؟ واجبة، ولكن هنا الآن ما يقام الآن في زماننا هي واجبة إما على موضوع التخير، يعني إذا أدى صلاة الجمعة فيسقط عنه أداء صلاة الظهر، هذا معلوم عندكم بعد، إما أن يصلي الظهر وإما أن يصلي الجمعة، يعني إما أن يصلي الظهر من يوم الجمعة أو يصلي صلاة الجمعة. فإذا كان كذلك فإذا صلى الجمعة بدل الظهر فيبقى عليه خاصة صلاة العصر، فتكون صلاة الجمعة واجبة وإن كانت في زماننا على التخيير. والعيدان يعني صلاة العيدين، صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر، واجبة أو مستحبة في زماننا؟ مستحبة، إلا أنها واجبة في زمن الحضور فهي واجبة. والآيات، وكلكم يعلم لزلزلة أو لكسوف وخسوف أو لأي أمر كما مر معكم في الرسالة العملية لأي أمر مخوف سماوي وما شاكل. والطواف، كلكم يعلم بعد الطواف لا بد من صلاة ركعتين خلف مقام النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وصلاة الأموات، صلاة الأموات أيضا من الصلوات الواجبة، وسيأتي كلام في صلاة الأموات انتظر. قال والأخير السابع والصلاة الملتزم بماذا؟ بنذر وشبه، شبه النذر كالعهد واليمين، يعني السيد قال الآن هو يعني السيد قال لله علي أن أصلي ركعتين عندما أخرج من الصف، أصبحت واجبة عليها أم لا؟ هذه من الصلوات الواجبة، فهذا هو الواجب السابع عند الماتن. فالصلوات أعدادها سبع عند الماتن بهذا التقسيم، إلا أن المحقق في المعتبر قال لا هي تسعة، كيف تسعة؟ قال نفصل هذه الآيات، نقول لا بيصل الستة وثم يقول الآيات عبارة عن صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الزلزلة، خلصنا صار تسعة، يعني فتح هذا المصطلح. ولكن لماذا؟ هذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله عندما نتعرض لصلاة الكسوف والخسوف والزلزلة، لأنهم قالوا إشارة بعد إلى ما سيأتي إن شاء الله، قالوا في محله أن صلاة الخسوف والكسوف والزلزلة حتى ولو لم يحصل منها خوف لا بد من الصلاة، يعني تجب وإن لم يلزم من فعلها ومن وقوعها خوف، يعني حصل كسوف خفت أو لم تخف لا بد من الصلاة، بخلاف الآيات الأخرى التي أنيطت بالخوف. واضح إن شاء الله؟ جيد، هذا يأتي إن شاء الله تفصيله. ثم قال، هذا أيضا بحث هنا أيضا في سياق عبارة الماتن، قال عندما قلت الصلوات أو الواجب سبع صلوات، بدأت تقول اليومية، الجمعة، العيدان، الما أدري شو، الأموات، الكذا، الآيات، قال هذه الأسماء ما هو منشأها؟ يعني الآن تقول أنت مثلا على سبيل المثال تقول هكذا لا تقول صليت، أقمت الجمعة، مرجع كلامك إلى ماذا؟ إلى أنك أقمت صلاة الجمعة. تقول الحمد لله انتهينا من الآيات، حتى لفظ الصلاة ما بتلفظ، يعني انتهينا من صلاة الآيات. نقول هذه الأسماء يعني يومية، يعني جمعة، عيدان، آيات، أموات، هذه الأسماء عندما حلت مكان كلمة الصلاة، عندما حلت في هذا المكان، ما هو منشأ هذا الاحتلال وهذه البدلية حتى أصبحنا في اللفظ ماذا؟ نستغني عن كلمة الصلاة. واضح البحث؟ لماذا؟ تستطيع أن تقول هكذا، أنا الحمد لله أقمت اليومية، حتى كلمة صلاة لا تأتي بها، هذا الاحتلال من هذه الأسماء والاستغناء عن كلمة صلاة ما هو منشأه؟ قال يرجع إلى أحد أمرين، الشارح يقول يرجع إلى أحد أمرين، إما أنه أصبحت مسألة عرفية، يعني غلبت استعمال في العرف، كما ضربت لك المثال تقول أقمت الجمعة، يعني أقمت صلاة الجمعة، فساعة إذن تقول هكذا الجمعة من غير أن تأتي بلفظ الصلاة. لماذا؟ لو سألت تقول لأن المخاطب يفهم المراد، فأصبحت ماذا؟ أصبحت نتيجة الاستعمال في العرف هذا الاسم حل محل الصلاة. وطارة تقول لا، بناء على حذف المضاف، وماذا؟ ويحل المضاف بناء على حذف المضاف إليه، فيحل المضاف محل المضاف إليه، كما في قوله تعالى عندما تقول هكذا واسأل القرية، هي في أصلها في القرآن الكريم مرة معكم في البلاغة، يعني واسأل أهل القرية، صح أم لا؟ عندما تقول واسأل القرية، القرية ماذا تعربها وتحركها؟ واسألوا القرية، تقول واسألوا القرية، أن تقول واسألوا القرية، واسألوا القرية. لماذا؟ قالوا هناك، قالوا واسألوا القرية، فجاء التفت، فجاء المضاف حل محل المضاف إليه وهو الأهل وأخذ حركته. تماما هنا كذلك، عندما تقول صلاة الجمعة فأتت الجمعة حلت مكان الصلاة وأخذت الحركة، فتقول الصلاة الواجب سبع الجمعة، يعني الصلاة صلاة الجمعة، فأخذت الجمعة مكان الصلاة وأخذت حركتها. فلذلك قال الماتن، لم يقل الماتن التفت، والواجب سبع صلوات والجمعة، بحسب ماذا؟ أنه يوجد مضاف، مضاف إليه يقول ماذا؟ صلاة الجمعة. لا، قال عندما حلت الجمعة مكان كلمة الصلاة أخذت حركته. واضح إن شاء الله؟ فهذه الأسماء إما أنها حلت، تلخيص، إما أنها حلت مكان الصلاة للاستعمال والغلبة العرفية، وإما أنها حلت محل المضاف إليه وأخذت حركته. هذا اللي بدي أقوله الشارح في المقام. فقال وهذه الأسماء إما غالب عرفان أو بتقدير حذف المضاف. واضح. ثم استثنى مورد واحد، لأنه هذا لا يصح فيه الإضافة، هذا وصف موصوف، كما في ماذا؟ الصلاة اليومية، لا تقول الصلاة اليومية، صحيح أم لا؟ فقال فيما عدا الأولى يعني في اليومية والموصوف فيها يعني في هذه اليومية، فتكون الصلاة اليومية والجمعة الأموات الآيات حذف المضاف يعني مضاف مضاف إليه، فحل المضاف مكان المضاف إليه وأخذ حركته. قال وعدها سبعة كما الماتن أسد، يعني هذا هو الحق. أسد من ماذا؟ قال أسد مما صنع من قبله. من هو اللي قبله؟ كالمحقق في المعتبر، المحقق عدها تسعة. قال حيث عدوها يعني من تقدم على الشهيد الأول، عدوا الواجبات في الصلوات عدوها تسعة، بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين. وضحت يعني قالوا ماذا؟ قالوا هكذا: يومية، جمعة، عيدان، وقالوا زلزلة، كسوف، خسوف، طواف أموات وملتزم فيها، فصاروا تسعة. واضح إن شاء الله. جيد. البحث الآن تفضل شيخ. نعم المحقق الحل. نعم تفضلوا.
هذا لم يجعلوا عيدان أيضا صلاتين، والنذر وشبهه العمد
هم أيضا؟ لا أنا قلت لنكتة سوف تأتي وأشرت إليها في الصلاة الخسوف والكسوف، لأن الصلاة الخسوف أو صلاة الآيات في نفس مصادقها هناك اختلاف، منها ما هو منوط بخوف ومنها من ليس منوط بخوف. فهو عندما قال صلاة الآيات يعني قل صلاة الآيات لأي آية وقعت سواء كانت يلزم منها الخوف أم لا. هناك ماذا قالوا؟ فقط فصلوا في الأمور الثلاثة، أما صلاة العيدين لا فرق، هي كيفية واحدة ولكن تختلف باختلاف الزمان ليس إلا. تفضل.
إمام الأجل صلاة الاحتياط
سوف يأتي.
وبعد ذلك هو قال والتزم بالنذر. هناك مثلا أنا ذكر من عروة الوثقة أن الإمام خميني فعل النذر، لأنه أنا حسب ما فهم يعني كلامه أن النذر هو ليس يعني ليس من الصلاة مستقل. نحن بحثنا حسب ما فهم يعني نحن نتكلم من الصلاة بشكل مستقل بدون يعني القيد وغيره. هذا النذر يعني كأنه قيد.
صلاة الاحتياط ماذا؟ مستقلة أو متممة؟
متممة.
ومع ذلك ناقش فيها سوف يأتي. جيد. التفت إلى هذه النكتة. ثم بحث هذا البحث، أراد المصنف أن يناقش من جهة المانعية. كيف من جهة المانعية؟ قال المصنف أو قال الشارح مشكلا على المصنف، قال أنت ماذا قلت في تعداد الصلوات الواجبة؟ قلت ماذا؟ اليومية، قلت الجمعة، قلت العيدين، قلت حتى أنك قلت صلاة الأموات. قف. قال له قف، شو نسيت شو مر معنا بالطهارة؟ تذكروا يا إخوان أحسنتم أن صلاة الأموات هل يصدق على نحو الحقيقة أنها صلاة، أو أن الصلاة كما ورد في الرواية ماذا هي بمعنى الدعاء، صح أم لا؟ ها. فيقول الشارح للماتن أنت أدخلت في تعداد الصلوات الواجبة وماذا؟ وجعلت صلاة الأموات ماذا؟ تناظر صلاة اليومية، مع أن صلاة اليومية صلاة حقيقة، وصلاة الأموات صلاة حقيقة أم حقيقتها الدعاء؟ دعاء. فكيف جعلتهما في ماذا؟ في مرتبة وفي عرض واحد. هذا نقاش الشارح مع الماتن. فعلوا صلاة الأموات تسمح لنا فيه، الماتن ليش جعلها صلاة؟ ها، الماتن عنده دعوة في كتاب الذكرى في الجزء الأول صفحة 65. شو قال هونك الماتن؟ قال الماتن أن صلاة الأموات ثبتت لها الحقيقة الشرعية. وأنا ذكرت سابقا ومر معكم في الأصول في بحث الحقيقة الشرعية أنه طارة يكون اللفظ له حقيقة شرعية، يعني هذا اللفظ وضع لهذا المعنى عن نحو الحقيقة، يعني نفس الشارع المقدس هو الذي اخترع هذا اللفظ لذاك المعنى وطبقه عليه، وطارة حقيقة متشرعية وطارة. ذكرنا التقسيم السابق لا نكرر، ولكن أقول هنا يقول الماتن أن صلاة الأموات أو إطلاق الصلاة على هذه الكيفية وهي صلاة الجنازة صلاة الأموات ماذا؟ ثبتت لها الحقيقة الشرعية. يعني بعبارة أخرى أن الشارع اخترع هذا اللفظ لهذا المعنى وأطلق عليه ذلك. هذه دعوة من؟ دعوة الماتن. فإذا ادعى الماتن أن صلاة الأموات ترجع إلى حقيقة شرعية في هذا الاستعمال، يعني اختراع من الشارع واستعمال من الشارع لانطباق الصلاة على ما هو في الخارج من صلاة الجنازة، فإذا كان كذلك يقول له الشارع سابكم ماذا؟ قال مر معكم في الأصول أيضا أن إذا من علامات الحقيقة التبادر، من علامات الحقيقة ماذا؟ صحة الحمل، ومن علامات الحقيقة عدم صحة السلب. قال له قف، شوف ندخل شوي الأصول، شو أقف هنا؟ قال له يصح سلب الصلاة عنها أو لا يصح؟ صلاة الأموات يصح الصلاة عنها سلب الصلاة أم لا؟ قال بلى يصح. بدليل؟ قال الروايات. الشارح يقول الدليل هو الرواية. لماذا؟ لأن الشارع المقدس رواية الشريفة تقول لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وصلاة الأموات تجوزا صلاة الأموات، وصلاة الأموات لا طهور يشترط فيها ولا فيها فاتحة الكتاب، بل والصلاة أولها تكبير وآخرها التسليم. وصلاة الأموات فيها تسليم؟ ليس فيها تسليم. فصلاة الأموات لا تسليم، لا طهارة ولا لا تسليم ولا طهارة بعد واحد ولا فاتحة الكتاب. فصح أن بل الشارع سلب ماذا؟ سلب تسمية الصلاة وإطلاق الصلاة عليها، لأن الشارع ماذا جعل؟ التفت، الشارع المقدس ببركة الروايات الشريفة قال الصلاة عندي أنا الشارع المقدس هي ما تشتمل على طهور وفاتحة وتكبير وتسليم. فإذا نظرنا إلى هذا الفرد الخارجي الذي يسمى بصلاة الجنازة فهو خالي من هذه الأمور المشترطة، فلا يسمى صلاة حقيقية عندي. بل أكثر من ذلك بعض الروايات صرحت بأن المراد منها هي الدعاء، فيقول له الشارح للماتن فجعلك صلاة الأموات ضمن الصلوات الواجبة تناظر الصلاة اليومية وغير الصلاة اليومية بدعوى أنه قد ثبت لها الحقيقة الشرعية، ماذا؟ يناقض هذا الكلام أنه صح سلب الصلاة عنها بالأدلة المعروفة التي ذكرناها. نطبق العبارة، قال وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاق الصلاة على صلاة الأموات بطريقة الحقيقة الشرعية. يعني هذا من؟ هذا كلام الماتن في الذكرى، يعني أنا أدخلتها لأنه قد ثبتت الحقيقة الشرعية لها، وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى في الجزء الأول 65. هذا كلام الماتن إلى الآن. إشكال الشارح بدأ قال ونفي الصلاة، يعني سلب وصحة سلب الصلاة عن مثل هذا المورد، قال ونفي الصلاة عما لا فاتحة فيها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا طهور، لا صلاة إلا بطهور، والحكم بتحليلها، يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذه الرواية الصلاة تحريمها تكبيرة إحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، صح أم لا؟ وهذه لا تسليم فيها، فصح سلب اسم الصلاة عنها. فإذا صح سلب اسم الصلاة عنها فلا يطلق عليها صلاة حقيقة، لأننا قلنا من علامات الحقيقة عدم صحة السلب، وهنا صح السلب أو لم يصح؟ صح السلب، فهي ليست صلاة حقيقة. قال وهذا ينافي الحقيقة كف التي ادعاها المصنف في الذكرى لصلاة الأموات. خلال تعرف شوف صار العبارة هكذا، ونفي الصلاة ينافي الحقيقة، هكسرت العبارة، ونفي الصلاة بصحة السلب ينافي الحقيقة التي ادعاها المصنف في الذكرى لصلاة الأموات أنه قد ثبتت فيها الحقيقة الشرعية، هكسرت العبارة. وأنا قلت لكم سابقا أو للإخوان على نحو المعظم أنه ماذا؟ أن اللمعة خاصة مبنية على الاختصار. إذا بتجرد أنت الروضة عن اللمعة، اللمعة لا تعدو كتاب بل كتيب، صح أم لا؟ فهي عبارة عن رسالة عملية اعتمد الشهيد الأول فيها الاختصار، ففيها برئيات سريعة. وغالبا غالبا ليس دائما غالبا راعى رأي المشهور في ذلك، فهي دائما مضبوطة مبنية على الاختصار. الآن البحث الأخير بخمس دقائق ونسألكم الدعاء. قال: وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء. ها هون خلي التفت شوي. قال له الشارح يخاطب الماتن، نقول الشارح يعني الشهيد الثاني، نقول الماتن يعني الشهيد الأول، بس عم ذكر مشان الإخوان الجداد. الشارح شو عم بيقوله للماتن؟ قال له: أيها الماتن، رحمة الله تعالى عليك هذه أولا، وأعلى الله في الخلد مقامك هذا الثاني. قال له ثالثا سابكم، قال له أنت ماذا قلت؟ قلت الواجب سبع صلوات، شاك؟ الواضح من كلامك أنك كنت في مقام الحاصر، صح أم لا؟ حصر جاي عم بتعدد، لما بتكون عم بتعدد يعني في مقام الحصر، أنه لا يوجد صلوات واجبة عندنا في الشريعة إلا هذه السبعة. طيب أنا بقول لك صلاة الاحتياط واجبة أم ليست بواجبة؟ نعم واجبة. صلاة القضاء واجبة أم ليست بواجبة؟ نعم واجبة. طيب أنت كنت في مقام الحصر، أين ندرج؟ أين ندرج هاتين الصلاتين؟ إما أنه لا بد أن نجعل قسما خاصا ثامنا تاسعا عاشرا لهذين القسمين، وإما لا يخلو يعني، وإما أن ندرج هذين القسمين بماذا؟ ببعض الأقسام السبعة المتقدمة. فقال الشارح، وهنا ثلاثة أقوال في المسألة، فمنهم من ألحق هذين القسمين بماذا؟ بالصلوات اليومية، هلا بين كيف. ومنهم من أدرج هذين القسمين بالصلاة ماذا؟ الذي التزمها على نفسه بنذر وشبهه، من؟ المكلف. ومنهم من لفق، أخذ ضغط من هون وضغط من هون، فجعل القسم الأول من الصلوات الملتزمة بنذر، والقسم الثاني القضاء يعني من الصلوات اليومية. التفت، على الإخوان اللي كنا أنيون سابقا إلى حد ما معودين على الخط، الله يساعدكم، أنتم حتشوفوا خط لعله أول مرة بتشوفوا، بس ما تنهزوا طبعا. جيد، نقول صلاة الاحتياط وعنا صلاة القضاء، لا شك ولا ريب أن جميع الفقهاء قالوا هذه هاتين الصلاتين واجبتين، فهينا نحن الآن شو بدنا نعمل؟ بدنا ندخلهم ببعض الأقسام السابقة. قال الشهيد الأول في رأي الشهيد الثاني عفوا، قال يوجد رأي يقول أن كل من هاتين الصلاتين يندرج تحت ماذا؟ الملتزم بنذر وشبهه، اللي هو عبارة عن الاحتياط والقضاء. بيّنوا ذلك، كيف نرجع صلاة الاحتياط والقضاء إلى الملتزم بنذر وشبهه؟ قال نأتي إلى صلاة الاحتياط، نقول هذا المكلف عندما وقف ليصلي يوجد ضمنا أنه ملتزم، إذا فاته شيء لابد أن يتممه بصلاة احتياط، فهو كأنه عاهد الله وعاهد نفسه على أنه ماذا؟ إذا فاته شيء من الصلاة، حصل خلل في صلاته، فلا بد أن يتممها ويصححها بصلاة احتياط. فنرجع صلاة الاحتياط إلى الالتزام الضمني عند المكلف على أنه لا بد أن يصحح صلاته، وكذلك القضاء. كيف؟ عندما علم المكلف أنه في ذمته صلوات من البارئ عز وجل، فالتزم ضمنا أن كل صلاة تفوته ماذا؟ لا بد من قضائها. فهو التزم ضمنا أنه ماذا؟ كل صلاة تفوت هذا المكلف لا بد من قضائها. فإرجاع صلاة الاحتياط والقضاء إلى الملتزم بنذر أصبح واضح. هذا رأي. ورأي آخر يرجعان إلى اليومية، الاحتياط والقضاء. أما الاحتياط كيف يرجع إلى اليومية؟ لأنه قال الشهيد الثاني لأنه متمم لليومية. الآن شككت بين الثالثة والرابعة، بنيت على الرابعة وأتيت بركعة احتياط، هذه صلاة الاحتياط وركعة الاحتياط هي متممة، متممة اليومية، فهي تأخذ حكم اليومية، فيطلق عليها صلاة اليومية من باب أنها متمم. نقول وأما القضاء لماذا أطلق عليها أو تندرج تحت اليومية؟ بعد واضح لماذا؟ لأنها هي بدل عن الأدائية. اليوم الأدائي الآن اليوم علي صلاة الظهر، لم أصلي الظهر أداء فيجب علي قضاء، فما كان يجب علي أداء يومية فتجب علي هذه التي كانت أداء يومية قضاء. فأخذت الأدائية والقضائية كل منهما يندرج تحت عنوان اسمه اليومية لأنها بدل الأدائية. واضح؟ هذا الرأي الأول. هذا الرأي الثاني. رأي ثالث قال الاحتياط، شو هذا الاحتياط؟ لا، الاحتياط يندرج تحت هنا الملتزم بنذر، والقضاء يندرج تحت اليومية. وقال الشارح في هذا الرأي الثالث وماذا؟ وفيه وجه وجيه. يعني ماذا؟ ارتضاه الشارح، قبله الشارح. يعني قال الشارح بهذا البحث أن صلاة الاحتياط والقضاء تحت أي قسم يندرج؟ ألعن ثلاث أقوال: قول الأول تحت الملتزم بنذر، والقول الثاني تحت اليومية، وقول ثالث فصل. قال أما صلاة الاحتياط لأنه بنى ضمنا أنه لا بد أن ماذا؟ أن يصحح ويتمم صلاته فتكون من الملتزمة بنذر. وأما صلاة القضاء فهي من اليومية لأنها هي بدل عن الأدائية، بدل عن الأدائية. وقال فيه وجه وجيه. نعم، الوجه الوجيه طبعا حط نقطة وسكت، ما عادش بيّلنا ما هو وجه الأوجهية في المقام. وجه الأوجهية في المقام ما أين ذكره؟ ذكره في شرحه على الألفية، ألفية الشهيد الأول. هناك ماذا قال؟ برالكم عبارة خلص نختم. قال في شرح الألفية في بيان الوجه، حمارك نص العبارة، يعني هنا ما اختصره ماذا؟ فصله هناك. ماذا قال في العبارة هنا؟ نقرأ العبارة أولا ثم نأتي إلى ما ذكره في الشرح. العبارة: وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء. قال عندنا ثلاث أقوال: قول الأول فيمكن دخولهما في الملتزم بنذر وشبهه، وهو الذي استحسنه المصنف في بعض كتبه ونسب ذلك إلى الذكرى مختصرا. ومنهم من قال وفي اليومية. ليش قال؟ لأن الأول مكمل للأدائية اليومية لما يحتمل فواته من اليومية، والثاني يعني القضاء فعلها في غير وقتها، يعني هو بدل عن الأدائية، ففعلها في غير وقتها يعني في غير الأداء. قال والثالث ودخول الأول يعني الاحتياط في الملتزم تبعيض، والثاني في اليومية يعني القضاء. قال وله وجه وجيه، يعني هذا أنا أستوجهه. عبارة أخيرة ليش استوجهته؟ قال بأن وجوب، طبعا عن نقرة في شرح الألفية، قال لماذا هذا الوجه؟ قال بأن وجوب الاحتياط بسبب أجنبي من قبل المكلف، وهو طرو الشك بسبب تقصيره في التحفظ غالبا. انت بتجيب صلاة احتياط، لما انت بتكونش مدقق بالصلاة بصير عندك حالة شك. حالة الشك ما هو منشأها؟ منشأها عدم ماذا؟ عدم التحفظ في الصلاة يعني عدم الالتفات جيدا، فأنت سببت أن تأتي بصلاة احتياط، لأنك أنت سببت أن تأتي بصلاة احتياط فتكون قد أخذت على نفسك كنذر وشبيه أن تأتي بصلاة احتياط لو تركت التحفظ. ثم قال ووجه دخول القضاء في اليومية واضح، ووجه الأوضحية في أنه بدل عن الأدائية. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعتذر عن الإطالة، وإن كان هون تم 50:57، ولكن نحن بدأنا مؤخرين وحكينا كم كلمة أول الدار.